بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة أجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لآية الله العظمى الشهيد الشيخ علي الغروي قدس سره، كتاب البيع، مبحث المعاطات. القسم الثاني، البحث في تنبيه السادس، ملزمات المعاطات.
يجد ولم يولد ولم يقل له كفوا أحد. ذكرنا أنهم قالوا في المقام بأن رجوع المالك في بيع الفزولي الواقع على ماله الذي بيد المشتري رجوع هم في البيع الفزولي وهم في أصل المعاطات الذي أوقعه بينه وبين المشتري. وذكرنا أن هذا لا موجب له، لأن رد البيع الفزولي غير مربوط برد المعاطات وعدم ردها. ونقل المرحوم الشيخ التوحيدي رحمة الله عليه كلاما عن سيدنا الأستاذ قدس سره، وحاصله أنه لا بد إذا قلنا بأن المالك رجع ورد البيع الفزولي، لابد أن نقول بأنه رد المعاطات أيضا. لكن على تفصيل بين القول بإفادة المعاطات للإباحة وبين القول بعدم ذلك وأن الإباحة ثبتت بالحكم الشرعي، ذكر رحمة الله عليه القول بالإباحة رجوعا عن المعاطات أيضا، قد يقال بعدمه أن الرجوع في البيع الفزولي ليس رجوعا عن المعاطات، المعاطات بحالها. نظرا إلى أن رد الفزولي لا يترتب عليه إلا بقاء ماله على ما كان عليه مملوكا، وهذا لا ينافي إباحته للمتعاطي، فتبقى الإباحة على حالها. الرجوع في رد البيع الفزولي ليس رجوعا في المعاطات، هذه إباحة وهذا رجوع في البيع الفزولي. ولكن في هذا خلطا بين المعاطات المقصود بها الإباحة وبين المعاطات المقصود بها الملكية مع ترتب الإباحة عليها، يعني الإباحة الشرعية والإباحة المالكية. هذا الكلام خلط بين الإباحتين. ففيما إذا أعطى المالك ماله وقصد به الإباحة لم يكن رد العقد الواقع عليه فزولا رجوعا عن الإباحة. أباح ماله الزيدين، العالم أباح ماله الزيدين، لا يرضى بالبيع الفزولي بخلاف إجازته. إجازة إذا أجاز بيع الفزولي معناه أنه رجع عن المعطى، تقدم هذا، دخل في فسخ المعاطات، دخل هذا في ملكه، ثم أجاز البيع الفزولي، هذا شيء آخر الإجازة، كلام نافر رد. وأما إذا أعطى ماله قاصدن به تملیک بالمعاطات فهو اجنبی عن ذلک المال فی اعتبار نفسه اخرج المال عن ملکه و ادخله فی ملک المشتری و الاباحة الشرعیه مترتبتون على هذا الاعتبار اذا اعتبر فی المعاطات المالک ملکه للمشتری لا يترتب عليه الملکیه بل يترتب عليه الاباحة، الاباحة الشرعیه یعنی مو مالکیه و الاباحة الشرطیه مترتبتون على هذا الاعتبار حدوثاً و بقاءاً فما دام هذا الاعتبار کان باقیاً فهو اجنبی عن المال فلیس له رد العقد الواقعی علیه فی اعتبار این خرج عن ملکی و دخل فی ملک المشتری اشار لا یذاب از شیء آخر اما انا اعتبرت هذا ملکاً للمشتری فکان فرده یکشف بالدلاله الالتزامیه عن رجوعه المعطا اذا رد البيع الفضولی هذا یکشف عن انه رجع فی المعطا و ادخل هذا الشیء فی ملکه فلذا فسخ البيع الفضولی ان رده ولم یمضی البيع الفضولی هذا فی اعتبار دخل فی ملکه فله ان یرد الفضولی اولا یرد الفضولی فیکون هذا الرد یکشف بالدلاله الالتزامیه عن رجوعه فی المعاطات و ارجاع مملوکه الى نفسه فکان الرد کالاجازه فی انه یکون رجوعا عن المعاطات هذا ما ذکره هو رحمت الله علیه ولا یوجد هذا فی تحریراتنا بل لعله لا یوجد ایضا فی تحریرات سید شاهرودی رحمت الله علیه سواء وجد ام لم یوجد هذه الدعوا ذکرنا انها فاسده لأن کلامنا فی المعاطات مبنی على ان المعاطات لا تفید الملک اللازم و الا لو افادت الملک اللازم فهو من افراد البيع كما هو صحیح كل هذه الكلمات مبنی على التنازل ان نقول بان المعاطات لا تفید الملکیت اللازمه اما تفید الملکیت الجائزه و اما تفید الاباحه سواء کان الاباحه شرعیتن ام کان مالکیتن کلامنا فیما اذا لم نقل بذلک ان المعاطات تفید الملک اللازم فعلا هذا اذا افادت الاباحه معناه ان المالک اباح التصرف او الشارع اباح جمیع تصرفات المشتری فی هذا المال و انا لا ارضا ببیع الفضولی هذا المال لانه على خلاف مصلحتی ارد البیع الفضولی و ابقی الاباحت به حالها هل بینهما تنافن انا لا ارضا بالبیع الفضولی ینتقل هذا الى ملک شخص آخر لا ارضا اما یبقا فی ملکی و یباح تصرف المشتری فی هذا من قبلی و من قبل الشارع ارضا بذلک بینهما ملازمتون خارجه اذا ما ارضا بالبیع ما ارضا بالاباحت ایزه رجوعی فی البیع الفضولی رجوع فی الاباحت ایزه لن نقول به هذا احد فیما اذا افادت المعاطات الاباحة لا تلازم بین رد البیع الفضولی و بین رد المعاتات، المعاتات به حالها مجرد رد للبیع الفضولی. و اذا قلنا بان المعاتات تفید الملکیه الا انها ملکیت جائزه لهما فسخ هذه المعامله فی هذه الصوره المال و این کان خارجا عن ملک البایع مثلا الا ان له علاقه بالمال له حق في هذا المال له ان يرجع له ان يرجع و ياخذ ماله. الان لو امضى البيع الفضولي لا يمكنه ان يرجع في المال، المال ينتقل الى هذا المشتري الفضولي وليس له حق في هذا العيد، ويريد أن يبقي حقه في المال على نهو إذا أراد أن يسترجعه يسترجعه، فلذا يرد البيع الفضولي، يقول هذا متعلق حقي ما أرضى به، ولكن المعاتات المفيدة للملكية الجائزة بحالها لا يمنعه مانع أن كون هذا لهذا المشتري الأول بالبيع الجائز، لأن له حق الرجوع، وجوده كالعدم ليس مانعا عن ذلك، ولكن في البيع الفضولي ينتقل إلى المشتري جزما وليس له حق الرجوع، وهذا لا يريد هذا، يحتمل أن فيه مصلحة منفعة له أن يسترجع ماله، فلذا يبقي المعاتات بحالها وهو يفيد الملك الجائز ويرد البيع الفضولي، لا لأنه أرجع المال إلى ملكه بل لأنه يدافع عن متعلق حقه، يقول هذا الشيء أنا فيه حق الفاس، أنت إذا اشتريت هذا يذهب حقي، ليس لي حق الفسخ بعد ذلك، فلذا أمن عن ذلك، فله أن يرجع ويرد البيع الفضولي من دون أن يكون هذا إبطالا للمعاتات التي تفيد الملك الجائز، ولا يرد عليه ما أفاده هذا الشيخ رحمه الله أنه يعتبر نفسه منعزلا عن هذا المال لأنه يعتبره ملكا للمشتري بناء على أنها تفيد الملكية الجائزة. نعم يعتبر هذا، ولكن بعد البناء على أن له حق في الفسخ يريد أن يحتفظ حق فسخه فيرد البيع الفضولي، لا لإرجائه إلى ملكه بل تحفظا على متعلق الحق، وهذا امر انقضائي. اذن لا ملازمه بين رد البيع الفضولي وبين رد المعاتات، لا على القول بالاباحه الشرعيه او المالكيه ولا على القول بان المعاتات تفيد الملكيه الجائزه. نعم لو قلنا بأنها تفيد الملكية اللازمة ليس له حق في رد البيع الفضولي الواقع على هذا المال إلا بفسخ المعاتات، إذا له حق في فسخ المعاتات خيار مثلا عیب، خيار غبن، خيار شرط أمثال ذلك له ذلك، وإلا يعترض عليه يقول المشتري هذا خارج عن ملكك وليس لك في هذا أي حق، ترد المعاملة هذا لا يرجع إليك. وأما على القول بالملكية الجائزة والإباحة فله حق في رد الفضولي وإبقاء المعاتات الجائزة. هذا كله فيما يرجع إلى هذا الأمر. ثم إن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه تعرض لشورت ما اذا فرضنا ان العين في المعاتات امتزجت بغيرها. اما الطلب تعرض لحكمه سابقا، التغير ايضا تعرضنا لحكمه، و هذا صورت ثالثه، العین غیر طالبه موجودتون ولیکن ممتزجتن به غیرها، فهل هازا یمنع ان جواز المعاتات و یوجب ان تکون المعاتات لازمتن او ان هازا لا یوجب لزوم المعاتات. الامتزاج على صورتین، الاولا ان یمتزج هذا المال بغیره الا نحو یعد هذا المال منعدما طالفا لا وجود له عند العقلاء والعود و ان کان واقعا موجودا، کما اذا امتزج الدهن بالطعام او بالحلاوتی او بشیء آخر من امثال ذلك، قلینا به البادنجان مثلا، صار الدهن منعدما امتزج بهذا العین بالبادنجان او بالهنته او بالحلاوه و امثال ذلك. اما حقیقت الدون فهی موجودتون بهذا الشیء الا انها ممتزجتون بغیرها، هذا ينبغي ان يعد من صورت التلف. وقد تقدم حكم سورة التلف، العين إذا تلفت تكون المعاتات لازمة لا محالة، لأن موضوع الجواز تراد العينين، ومع انعدام العين تلفها حقيقة أو حكما لا يمكن التراد، فالمعاتات لازمة. وهذا واضح. و اخرى يكون الامتزاج على نحو لا يعد طالفا، كما اذا امتزجت هذا العين بمثلها، امتزجت دهن بدهن اخر، هذا دهن حر هذا هم دهن حیوانی حر، امتزج احدهما بالاخر، کان کیلو ان الان حالا کیلو این، العین موجوده و منعدمه، ولیکن التفکیک بینهما لا یمکن، لا یمکننا ان نفکک ملک هذا الرجل ام ملک ذاک الرجل، لان احدهما مثل آخر، التفکیک غیر ممکن. فهل فی هذه الصوره یکون المعاتات لازمتن ایزن اولا تکون؟ احتمل شیخنا الانصاری قدس الله نفسه ان یتحقق الشراکت فی هذه الصوره بین صاحب المال الذي اخذه بالمعاتات و بین صاحب المال الاخر، يحصل الشراکت بینهما، هذا المال موجود مشترک بینی و بین صاحب هذا الدهن الثانی، فعلى هذا المعاتات لا تكون لازمتا، العین بحالها اشترکنا انا و الطرف الاخر في هذا المال، اذا رجع المالك يرجع الى مال المشترك فيكون له هذا المال المشترك، هذا موجود، التراد ممكن، له المال مشتركا، كان غير مشترك الان صار مشتركا. ورد هذا الاحتمال من جهت ان ظاهر التراد ان یکون التراد بالاستقلال، اما التراد فی ضمن مال آخر غیر منهاز ام مال آخر هذا غیر داخل فی موضوع التراد، لأن مدرک هذا الجواز الاجماع، الاجماع انما یؤخذ منه القدر المتيقن، القدر المتيقن من الرد، الرد بالاستقلال. اما رد الماء داخلا في مال آخر على نحو الاشتراك فهذا لا سبيل له. فلذا ذكر في هذه السورة أنه لا يكون هذا أيضا ملحقا بسورة التلف ويوجب لزوم المعاطاة. التراد الاستقلالي غير ممكن فيكون المعاطاة لازمة. هذا إذا قلنا بالإباحة، وأما إذا قلنا بأن المعاطاة تفيد الملكية فهل في هذه السورة أيضا نحكم بالاشتراك بينه وبين مال صاحب المال الآخر ونقول أيضا بأن هذا موجب للزوم، أو أن في سورة الملك لا نلتزم بذلك ولنا أن نلتزم بجواز المعاطاة؟ نبينه إن شاء الله تعالى.